أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات السيرة البنائية، السيرة القرآنية، نظرات بنائية أو نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. وإحنا هذا الموسم على موعد مع غزوة تبوك، أو يحلو لي أن أسميها غزوة العسرة، أو أختار لها اسم غزوة العسرة. يعني إحنا ممكن نختار لها اسم تبوك أو نختار لها غزوة العسرة، وإن كان يعني اسم غزوة العسرة هو اللي احنا نستعمله كتير، لأن الله سبحانه بحمده استعمله في القرآن الكريم، يعني فقال لقد تاب الله في ساعة العسرة. وأيضا الصحابة كانوا بيسمونها غزوة العسرة، يمكن ده كان اسم مشتهر. ده السبب الأول، السبب الأول النقل، يعني اللي ربنا يختاره هو احنا بالنسبة لنا أولى بالاختيار. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية عندي هي مسألة إن يعني وصفها بأنها غزوة العسرة، الحقيقة هيبقى ليه يعني انعكاسات مهمة في مسألة مقاصديتها ورسائلها وما يتعلق بها. فبالضبط زي كده، ما احنا مثلا في الحديبية قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، هو ما كانش خارج لصلح، ولكن خارج لغزو، ولكن خارج لفتح. يعني سبحان الله، احنا اخترنا في الاخير هنسميه فتح الحديبية، لان الفتح ده كان قبله الصحابة تعاهدوا على ايه، كان قبله صلح حديبية، كان قبله غزوة الحديبية، خلاص لما تبايع الصحابة على ذلك. كان قبله اللي هو الخروج العادي جدا للحديبية. فأربع أسماء ممكن يتسمى بها الحدث ده، لكن احنا اخترنا ساعتها نسميه بفتح الحديبية، ان ربنا وصف الحدث ده بانه فتح. برضو هنا احنا يعني نختار نسميها بغزوة العسرة، غزوة العسرة. وهذه التسمية زي ما قلنا هي لها علاقة بمقاصديتها، ولها علاقة برسالتها، ولها علاقة بالعبر الباقية من تلك الأحداث الماضية. طيب، زي ما اتفقنا قبل كده، احنا بنشوف ما جاء في كتب السنن والآثار، وبعد كده بنشوف ما جاء في القرآن الكريم. فنبدأ بما جاء في كتب السنن والآثار. المفروض طبعا يعني احنا اعتدنا ان احنا نقسم الكلام عن الغزوة اللي بنتكلم عنها لفصول، فصل ما قبل الغزوة، وفصل الغزوة ذاتها، وفصل ما بعد الغزوة. تمام. ما قبل غزوة تبوك في الحقيقة هو ممكن نعتبر في أحداث كثيرة، بس الأحداث دي ممكن ما يقولش أنها متصلة بتبوك. هو طبعا يصعب جدا في السيرة أن احنا نفصل الأحداث عن بعضها، ويصعب جدا ان احنا نقول ان الحدث ده هو مثلا مش مترتب على احداث سابقه مرت. صعب جدا الكلام ده، لكن في حاجات بتبقى يعني ملتصقه ببعضها قوي. يعني انا في تصوري مثلا احنا ما كناش نقدر نفهم احد بعيدا عن ما قبل احد، يعني لان هو لا شك مؤثر قوي في حدث احد ذاته، وما بعد احد مؤثر جدا. يعني مثلا فاحد كده اخذت لها، لو احنا من سنة 2 هجرية اللي كان فيها بدر، يعني ما بين 2 هجرية و 3 هجرية، واخذت لها من بعدها لغاية الخندق، ما يمكنش دراسة غزوة احد بعيدا عما قبلها وما بعدها. في رأيي برضو الخندق صعب انها تدرس بعيدا عما قبلها وعما بعدها، كذلك فتح مكة. لكن في الحقيقة هنا في غزوة تبوك احنا ممكن اصلا غزوة تبوك تدرس بعيدا عما قبلها، يعني ايوة ان شاء الله يعني لعلنا نتكلم عما بعدها، بس ممكن يتخد حدث لوحده كده ويدرس، يدرس لوحده بعيدا عما قبله وبعيدا عما بعده، ممكن يدرس بهذا الشكل. فلذلك احنا مش هنعمل الفصول اللي احنا اعتدنا ان احنا نعملها، احنا هندخل على غزوة مباشرة، ولعلنا ناخد فصل تاني كده لو يعني تيسر وقت بعد الغزو. انما ما قبل الغزوة، لان زي ما قلنا هي تبوك او العسرة هي يعني غزوة، هي نقلة تانية، يعني نوع تاني من الحراك في المجتمع المسلم. هو تبوك ممكن نعتبرها مرحلة فاصلة شوي، مرحلة مختلفة وفاصلة اصلا في المجتمع المسلم، مرحلة مش زي المراحل التي مرت. زي ما قلنا المراحل التي مرت كانت في الجزيرة العربية، ده هيكون خروج خارج الجزيرة العربية، وخروج خارج الجزيرة العربية لا خروج يعني يمكن مختلف عن مؤتة مثلا شوية، لا ده خروج، الخروج ده هيبقى يعني كتابة ميلاد لمرحلة جديدة في حياة الأمة وفي تاريخها، وده فعلا حصل. ان هيبقى زي ما قلت ان على بعد هي 9 هجرية، على بعد 5-6 سنين منها، 6 سنين ايوه وخمس سنين سقطت فارس والروم. فيعني هتبقى بدايه حراك تاني خالص، نوع تاني من الحراك. زي ما قلنا برضو هي حتى لما يجي معانا في اسبابها ملهاش اسباب اللي نقدر نقول انها مترتبه او على حاجات قبلها، لا ده يعني العلماء ليهم كلام في الاسباب بتاعتها هنذكرها. مثلا مش زي فتح مكة مثلا ان كان صلح حديبية او فتح الحديبية هو اللي مهد لفتح مكة، لا مفيش حاجة كده. وفي الغالب هنشوف الاسباب بتاعتها مش هنلاقي سبب برضو اللي هو ايه يعني حاجة حدث كبير وحاجات ممهدة، لا ده وكأنه كده نوع من التمدد الطبيعي، نوع من النمو الطبيعي، من الحراك الطبيعي في ميادين الاصلاح. ان كده كده يعني في آيات او آية نزلت وآية تانية، المهم الآيتين دول وجيبوا جاردو في سورة التوبة يقال ان هم سبب هذا الايه، سبب هذا الحراك في تبوك. تمام. المهم يعني الخلاصه عشان ما حدش يتوه مني، تبوك ممكن اعتبره حدث كده زي ما قلت، يعني هو حدث ممكن مش متصل قوي باللي قبله، وان كان من اتصال باللي قبله في تصوري انا الشخصي فهو اتصال اولا بحركه التزكيه في المجتمع المسلم، اتصال بحركه التزكيه في المجتمع المسلم. المجتمع المدني، المجتمع المكي كان مجتمع ما فيهوش نفاق، والنفاق طبعا هو الحاجه الاكبر خلاص، يعني النفاق طبعا اللي بنتكلم عنه ده هو النفاق الاكبر. لان لما نقول نفاق يا جماعه يعني طبعا انتوا هتسمعوها كتير واحنا بنتكلم، لما نقول نفاق المساله دي نوضحها بالمره عشان ما نقعدش بعد كده نتكلم فيها تاني. لما نقول نفاق يبقى قصدنا احنا كلامنا منصرف للنفاق الاكبر، للنفاق الايه الاكبر. والنفاق الاكبر ده هو النفاق الافجر وهو النفاق الاخطر، تمام، وهو النفاق الاقل. يبقى النفاق الاكبر هو النفاق الافجر والنفاق الاخطر والنفاق الاقل، اللي هو يعني بقى المشتهر عند الناس اللي هم يظهرون الايمان ويبطنون الكفر. ودايما انا اقول كده في وصف النفاق، اقول النفاق عدم اتساق. النفاق في اصله بقى في جذره عدم اتساق. عدم اتساق بين ايه؟ بين الظاهر والباطن، بين القول والفعل، هو النفاق عدم اتساق. خلاص طيب ده كده النفاق الاكبر. هنروح بقى للنفاق الايه، يعني انطلاقا من ان النفاق عدم اتساق، ففي منه اكبر عدم اتساق بين الظاهر اللي بيظهر الاسلام والباطن اللي بيبطن الكفر، ما بين الاقوال واللي هي بيقول انه مسلم والافعال اللي بتقول انه كافر اصلا. تمام طيب ده النفاق الاكبر او الاخطر، وصاحبه طبعا خارج من المله، تمام، وخالد مخلد في النار وغيرها. طيب في النفاق الثاني بقى اللي هو النفاق الاصغر. يبقى النفاق الأصغر ده، النفاق الأصغر أحيانا يسموه النفاق العملي، النفاق العملي. إنما النفاق في مواجهة النفاق الأكبر يسموه النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. طيب النفاق الأصغر إيه بقى النفاق الأصغر ده؟ النفاق الأصغر في الحقيقة هو مش الأكبر، طيب برضو أقل خطورة، مش هو الأخطر، تمام، بس هو الأكثر، هو كتير جدا، يعني هو كتير جدا في المجتمع المسلم، يعني المجتمع المسلم يعني حاليا شوف كتير جدا نشوف هذا النوع من النفاق أكثر بكتير جدا من النوع الأول. يعني يبقى النوع الأول ده هو الأكبر وهو الأخطر، بس مش هو الأكثر. لكن هنا في النفاق الأصغر هنلاقيه مش هو الأكبر، مش هو الأخطر، مش هو الأفجر، بس هو الأكثر، هو كتير جدا. زي ما قلنا هو نفاق عملي، وإنما التاني ده نفاق إيه؟ اعتقادي. خلاص، ده نفاق عملي وده نفاق اعتقادي. الأصغر عملي والتاني إيه؟ اعتقادي. الأكبر طبعا مترتب عليه خروج صاحبه من الملة أصلا، إنما الأصغر ده لا، هو مسلم يعني عاصي، مسلم عاصي، مسلم عاصي. يعني هو اللي الحاجات اللي هيعملها من صور النفاق دي، هنا الحاجات اللي بيعملها من صور النفاق خرجته من الدين أصلا، إنما هنا الحاجات اللي هيعملها من صور النفاق ما بتخرجوش من الدين، بس هي معاصي، ما بتخرجوش من الدين، ومعاصي شنيعة، معاصي شنيعة، هي معاصي بس ما خرجتوش من إيه؟ من الدين. تمام. النفاق الأصغر ده أو النفاق اللي بيسموه النفاق العملي، احنا ممكن نقول عنه ببساطة برضو ان هو فيه نفس يعني المعنى، عدم اتساق. يعني الخط الجامع بين النفاق سواء كان أصغر ولا أكبر، بين صور النفاق الأصغر كلها والصور النفاق الأكبر، في رأيي عدم الاتساق. يعني عدم الاتساق يعني النفاق الأصغر، يعني مثلا اسمعوا كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث آية في المنافق ثلاث، وفي تاني أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ما كانت فيه خصلة، هنا كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعا. خلينا في الحديث المشهور قوي عند الناس اللي هو آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. طب سؤال، هل لو واحد مسلم كذب كده بقى كفر كفر أكبر؟ لا طبعا. يبقى هو آية المنافق يعني دي علامات في المنافق النفاق الأكبر، بس ممكن تحصل في المسلم، ممكن تحصل في المسلم اللي احنا دايما نقول عليه التنزيل الكلي والتنزيل الجزئي، او الاسقاط الكلي والاسقاط الجزئي، ممكن تحصل في المسلم. فاللي هتبقى واضحة جدا بقى في ايه؟ اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منا كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. اللي فيه فيه خصلة من النفاق، خصلة، والنبي قال خصلة من النفاق. بناء عليه في عندنا خصال من خصال المنافقين، هذه الخصال صاحبها بتوصف بانها نفاق. ليه؟ عشان عدم الاتساق. عدم الاتساق ازاي؟ طيب اذا حدث كذب، طيب يبقى كده مفيش، هو مفيش اتساق عنده ما بين اللي في بطنه من الصدق واللي بيعلنه من الكذب. طيب اذا وعد اخلف، برضه مفيش اتساق. اذا اؤتمن خان، يؤتمن فيكون خان، مفيش اتساق. فحالة عدم اتساق بين الظاهر والباطن، بين الاقوال والافعال والاحوال، فهذه الحالة من عدم الاتساق هي 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 جذر النفاق. ولذلك مثلا اللي يعلم وما يعملش، حالة عدم الاتساق، انت علمت ما عملتش ليه؟ اللي يقول ما يفعلش، طب انت قلت ما بتفعلش ليه؟ حالة عدم الاتساق. خلاص. ولذلك ده كان يعني يمكن احنا اتكلمنا عنه بتفصيل لما اتكلمنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للذي والذي يقرأ القرآن كالريحانة، او المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ان هو معاه الاقراء، معاه الاقراء، معاه الالفاظ، تمام، معاه الالفاظ ومعاه الاقراء. هذه الالفاظ التي معاه وهذا الاقراء الذي معاه، هو معاه القول، هو معاه العلم، بس مش معاه العمل. طيب فكرة بقى وصفه بالمنافق، يعني احنا لما نيجي نقول كده ده نقول يعني المسلم اللي اتى خصلة من خصال النفاق الاصغر، نقدر نقول يا منافق؟ لا، ما نقولوش منافق، يعني ما نطلقش عليه الوصف، يعني لا يطلق عليه الوصف. يقال ان عنده خصلة من خصال النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حتى المنافق، يعني برضه وصف عام، يعني نقول مثلا المنافق الذي اذا اؤتمن خان، نقولها عاد، يعني الذي اذا اؤتمن خان منافق، منافق نفاق اصغر، ماشي. انما اجي الواحد بعينه كده واقول له انت منافق لمجرد ان هو مثلا وعد فاخلف او حدث فكذب، لا، ما اقدرش اقول لحد، بل اصلا انا ما اقدرش اقول لحد منافق نفاق اكبر انت منافق، ما اقدرش اقولها له اساسا الا اذا كان هناك ما يشهد له بايه؟ بشواهد بقى يقينيه مش بتاعتي انا برضو، يعني خلاص العلماء جلسوا معاه واستتيب وحكم عليه بذلك، خلاص. او ان مثلا المنافقين المعروفين زي مثلا عبد الله بن ابي بن سلول، حد يقول لا ما اقدرش ما اقولوش يا منافق، لا ما خلاص هو منافق، يعني والوحي شهد له بالنفاق. الجد بن قيس ما اقدرش اقول انا ما انا مش منافق، لا هو منافق، والوحي شهد له بالنفاق، من رؤوس المنافقين. طيب إيه؟ هو دايما انا قلت عبارة كده، اقول دايما يعني في الوحي علمنا الانشغال بالتصريف مش بالتصنيف. بالتصريف هنتصرف نعمل ايه؟ تصريف المشكلة دي والتصرف فيها مش بالتصنيف، من انا بقى كل همي اصنفه ده يا عم ما تشغلش بالك انت تصنفه بقدر ما انت تشغل بالك انك تصرفه، تمشيه من القصه دي ان ازاي تعالجه من هذا الاشكال. لا بقى في بعض الناس عندهم حاله مرضيه من الولع بالتصنيف، انه عايز يصنف ده بقى مبتدع ويصنف ده مش عارف فاسق ويصنف ده كافر ويصنف ده، يعني عنده حاله رهيبه من الولع بالتصنيف. وللاسف الشديد ده بيحصل برضه في الايه، في التحزب، في التحزب. يعني كل الناس تانيين عنده يعني عنده مصنفين، يعني الواحد يقعد مع كثير من الفضلاء بصراحه بيهوله ان هو مصنف كل الناس. ايوه ماشي انت طبيعي انك تكون مصنف، بس كل الناس حتى اعطيهم مصطلحات يقول على دول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا عشان هو بليه وصف في النهايه. ماشي ممكن نصنف، بس يعني ودايما التصنيف للاسف الشديد بيبقى على سبيل الايه، يعني على سبيل الاحتقار، يعني على سبيل الاحتقار، على سبيل الافتخار بنفسه والاحتقار لغيره دون ما شعور، بيكون على يعني هو بصورة أساسية هذا التصنيف هو على سبيل إظهار تميزه هو بقى الشخصي بقى، ويعني والقصور اللي حصل عند غيره ما أعرفش. المهم يعني فالشاهد ان احنا ينبغي ان يكون شغلنا الأساسي بالتصريف مش بالتصنيف، الانشغال يكون بالتصريف لا بالتصنيف. ماشي انت مثلا واحد تارك للصلاة هتصنفه بقى كافر كفر اكبر ولا كافر كفر اصغر؟ مش هو ده المهم، المهم ان هو ازاي اصلا ما يعني ما يعني ازاي انت تحاول تساعده على انه هو ما يتركش الصلاة، يعني تحاول تساعده على دي اصلا، هو ده الاهم. يعني ممكن قلنا قبل كده الكلمة اللطيفة اللي تنسب للشيخ الغزالي لما سئل ما حكم تارك الصلاة، قال حكمه ان تأخذ بيده الى المسجد. يعني هي دي يعني هو ده الحكم، هي الفكرة ان احنا مشغول. طبعا كلامي مش معناه ان احنا هنسقط فكرة التصنيفات الشرعية، التصنيفات الشرعية مهمة ولا نقول ان ملهاش اهمية، لا احنا لا هنسقط تصنيفات شرعية ولا نقول ان ملهاش اهمية، لا هي طبعا التصنيفات باقية واهميتها باقية، بس في النهاية هذه التصنيفات هي تصنيفات علمية، تصنيفات علمية، احنا عايزين نهتم اكثر بالتصرفات العملية. انا يعني ما فيش مشكلة يا سيدي صنفه براحتك، صنفه جواك خلاص، صنفوا جواك. يعني هو تلاقي مثلا صنفوها متبرجه، بيصنفوها سافره، بيصنفوها طب يعني ماشي، يعني انتوا يعني خلي التصنيف ده جواكي مفيش مشكله. يعني لسه سبحان الله اخت فاضله في يعني في الدبلومه، حفله من حفلات الدبلومات، هي وقفت يعني قالت انها الحمد لله جت الدبلومه، وكانت يعني هي على حد تعبيرها انها كانت متبرجه، يعني ما كانتش تلبس حجاب شرعي اصلا. فلما جت الدبلومه يعني دبلومه بتدرس حاجات المفترض ليها علاقه صالحه، والناس اغلبها اللي موجوده يعني محجبات الحمد لله على اقل التقديرات. فهي لما جت الدبلومه ولقت الحمد لله الناس عاملوها بشكل كويس جدا جدا، الاخوات جزاهم الله خيرا عاملوها بشكل كويس جدا، حتى الناس القائمين على التسيير بتاع الدبلومه برضو الحمد لله عاملوها بشكل كويس جدا بفضل الله. هي بعد كده يعني ما شاء الله حجاب يعني لبست حجاب شرعي، لبسها اتحسن بقى الحمد لله حجاب شرعي، وبفضل الله كمان خلصت دبلومتها والحمد لله يعني برضو تميزت واشتغلت معلمة كمان، يعني سبحان ربي. وكتير طبعا من القصص بهذا الشكل. ليه؟ فكرة ان انا مبقاش مركز على تصنيف الشخص، يعني انا مركز على التصريف، يعني تصرفي انا معاه هيكون ازاي وتصريفه هو من الأزمة اللي هو فيها دي، انما ده ما لغاش التصنيف. ماشي ما خلاص هي يعني لازم بقى نقعد بقى نديها ختم، يا متبرجة يا مش عارف يا سافرة يا مقصرة يا مش عارف ايه، يعني زي ما قلت التصنيف ده لا بأس به. انا ممكن ايوه اقعد احاول اصنف حد او احاول ان انا اتعرف على مشكلته علشان خاطر ان انا اعرف ازاي اعالجها. يعني انا قلت مرارا وتكرار التحليل لو ما كانش لإيجاد الحلول فهو يعني لا قيمة له، يعني لا قيمة له في الحقيقة، يعني هيؤذي. والتصنيف ده لو ما كانش للتصريف، لو ما كانش عشان اعرف ازاي اتصرف، هو لا قيمة له، بالعكس هيضر اكثر ما ينفع. يعني حتى الوحي كده، الوحي مش بيصنف عشان خاطر ان احنا نقعد نصنف الناس نقول على ده كافر وده فاسق وده مبتدع وده مش عارف ايه وده فيه وده فيه، لا هو الوحي بيصنف عشان احنا ينبهنا احنا ان لا انت خلي بالك انتبه في مشكلة هنا، بيصنف عشان يقول لنا ان ده ليه كذا وده ليه كذا وده ليه كذا. ما طبيعي يعني طالما في منظومة لازم يكون فيها تصنيف، بس زي ما قلت بقى الناس بقى ولاعهم الاساسي بالتصنيف، وللاسف الشديد يمكن انا ما بشوفش الولع بالتصنيف ده حاضر عند كتير من جماهير المسلمين، بلاقيه اكتر حاضر عند الناس المفروض اللي هم الملتزمين والمستقيمين واللي بيتصدوا لامور الدين، عندهم ولع كبير بالتصنيف الناس، ده مبتدع وده مش مبتدع، ده فاسق وده مش عارف ايه، دول اصلهم عندهم دول بتوع كذا ودول بتوع كذا ودول بتوع كذا، حتى داخل الكيانات الواحده في ولع رهيب بالتصنيف. فالمهم يعني الشاهد، ففكرة ان ده اكبر وده اصغر هي احنا النقطة الاساسية في ان ده اكبر وده اصغر عشان احنا نحذر، النقطة الاساسية في ان ده اكبر وده اصغر عشان احنا نحذر، نفهم ان النفاق الاكبر ده هو زي ما هو الاكبر فهو الافجر هو الاخطر، بس مش هو الاكثر، مش هو الاكثر وجودا اصلا من ناحية الوجود يعني، خلاص نفهم ان هو مخرج من الملة، نفهم ان هو مرتبط بالاعتقاد بشكل اساسي، خلاص يعني دي حاجات كده تكون هو عبارة عن عدم اتساق، بس ما نقدرش نوصف واحد كده لمجرد يعني انا يعني في ناس كده يصدر عنهم حاجات خصوصا في الواقع المعاصر او خصوصا في الاعلام، يعني اصحاب الاقلام المأجورة والالسن المأزورة دول كنت بقول الواحد لو جاز له لقال عليه منافق، لو جاز له لو جاز له لقال عليه منافق، هو يعني بس يعني على اقل التقديرات هو في صفات المنافقين واضحه واضحه يعني صفات المنافقين حاضره في حضور كبير، انما يتقال عليه بقى منافق منافق بقى منافق يعني سواء اكبر ولا اصغر لا مش بتاعتك، انا ممكن نقول في صفه من صفات المنافقين يعني، وممكن حد يكون في صفه من صفات المنافقين نفاق اعتقادي يعني حاجه بشعه يداهن في الاعتقاد مثلا يعني يداهن في امور الدين، بس انت يعني بيظهر حاجات وهو مش كده خالص، بس انت برضو في النهاية ما تقدرش تطلق هذا الوصف على حد، لان زي ما قلنا احنا ما نصبناش ارباب، يعني للأسف بعض الناس يتصور كما لو كان نصب ربا، احنا ما نصبناش ارباب ولا 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 سلطنا على الرقاب، احنا نصبنا ارباب ولا سلطنا على الرقاب، يعني احنا ديننا لا نصبنا ارباب ولا سلطنا على الرقاب، افهموا الكلام ده كويس جدا، فاحنا ما نبقاش انا من ايوه من ناحيه درست المساله العلميه واقول ان كذا نفاق ايوه ما فيش مشكله، اقول ان ايه المنافق كذا وعلامه المنافق ومن علامات المنافق كذا، انما اقول لفلان انت منافق لا اكبر ولا اصغر، النفاق الاصغر بقى اللي هو مش هو الاخطر لانه مش كفر اكبر مخرج من المل، هو معصيه بقى بدركتها، احيانا يبقى كبيره احيانا يبقى صغيره احيانا يبقى بدعه بس مش بدعه مكفره، احيانا يكون من اللامم المكروهات يعني بيكون كده خلاص، فهو هو دون الكفر الاكبر تمام كده، فهذا هذا النفاق الاصغر انه مش الافجر ومش الاخطر، لكن هو الاكثر في الحضور بقى حاضر كتير جدا، زي ما قلنا هم يسموه نفاق العملي، وهذا اللون من النفاق العملي برضه هو يشترك مع النفاق العقدي او الكبير فيه او الاكبر فيه عدم الاتساق، ان هو ما فيش اتساق ما بين الظهر والباطن وبين الاقوال والاعمال والاحوال، حاضر يعني بشكل واضح جدا عند هذا الانسان. طيب اتمنى بس يتفهم الكلام ده، اتمنى يتفهم هذا الكلام، ولذلك يعني كثير من الناس مش مدركين هذا الكلام يعني بيسقطوا تقريبا الانتفاع بكل الايات اللي جت في المنافقين، زي ما الناس برضو اللي بتسقط الانتفاع بكل الايات اللي جت في الكافرين، لا هو ابتداء الايه دي في المنافق، طيب ما هي في صفه صفات المنافق، الصفه دي هل حاضره عندي ولا مش حاضره عندي، وهو النبي قالها في النفاق بشكل واضح، من كانت فيه خصله من هنا كانت فيه خصله من النفاق حتى دعاها، واحد فيه خصله من النفاق واحد فيه خصله من خصال المنافقين، فضلا اصلا عن ان لا ده ممكن وصف النفاق ده ينطبق على الانسان اصلا لما يكون نفاق اصغر، نفس الكلام في الكفر بقى برضه في الكفر، يبقى دي صفات الكافرين ما ندفعش بالكلام ده في الوحي، ليه يقول الكافرين بقى وصفات الكفار ومش عارف ايه وكلام ده، يعني طيب ماشي يعني سؤال دي صفات الانطباق الكلي، ايوه مش منطبق عليك كليا يعني ممكن المقال مش نفس المقال، بس ما هو الحال شبه الحال في الصفه دي، طيب صفات الكافرين دي هل يعني بتذكر على سبيل المدح يعني على سبيل الحض عليها يعني وان احنا نكون من اهلها، اجيب على سبيل المدح، طيب وبناء عليه بقى يعني هو المفروض ان الصفه دي ذكرت، انا اشوف انا فين منها اصلا، يعني اشوف النصيب زي ما بيقول لها من نصيب الترتيب تمام، تفكر في حالي وفي مآلي، لما يشابه الحال الحال يخشى ان يشابه الماء الماء. طيب فانا بقول الكلام ده عشان بس احنا لما نيجي نحكي مثلا نحكي عن المنافقين في تبوك، لما حكينا عن المنافقين في الاحزاب ما يجيش حد يقول لا المنافقين، لما صفات الصفات دي لا ممكن واردة في حد، وكثير منها يبقى وارد اصلا في كثير من المسلمين للاسف الشديد، لان هم يعني ممكن نقول عليهم كده كوكتيل صفات، كوكتيل صفات هو اصله يعني نسأل الله العافية هذا الذي في القلب، النفاق الذي في القلب، بس النفاق ده بقى بعد كده بيتطور، يعني بيتطور بقى ان بيظهر صفات سلوكيه، عندهم صفات اعتقاديه، عندهم صفات سلوكيه، عندهم صفات منهجيه وصفات سلوكيه، فالصفات السلوكيه دي لا ممكن انسان اصلا يشابههم فيها، فينتبه عشان ما يشابههمش فيها. طيب يبقى مشكله النفاق دايما ان هو بين ايه، بين تهويل وتهوين، بين تضخيم وتقزيم، بين افراط وتفريط، تهويل باللام خلاص وتهوين بالنون ماشي. يعني ايه تهويل؟ يعني في ناس مهوله موضوع النفاق جدا بشكل كبير جدا، لدرجه بقى ايه النفاق، انا بقى منافق، انا شك، يعني مثلا لما واحد يلاقي نفسه هو بيبقى وسط الناس الصالحين بقى وكده بيصلي وبيصوم وبيعمل طاعات وكده، ولما يبقى الواحد ما بيعملش يقول لك انا منافق، او يبقى مثلا هو لما يتصدى للناس بيكون كويس ولما يكون لوحده ما بيكونش كده، يقول لك انا منافق، انا مرائي، انا مش عارف ايه، ويقعد بقى ينزل على نفسه الايات دي بقى تنزيل كلي بقى، ان انا بقى مثلا في الدرك الاسفل من النار، وان انا مش عارف ايه، يا عم اهدى يعني مش الدرجات. وفيه الصوره العكسيه بتاعت ناس مهونه، يا عم منافقين من انت بتهرج؟ لا منافقين ولا تجيب سيره الكلام ده خالص، ويتغاظ جدا بقى لما تقول له ان الانسان اللي يعلم ولا يعمل يشبه المنافقين، لما تقول له ان لو حد عنده يعني بيقول وما بيعملش، عنده الاقوال وما عندوش الاعمال كده يشبه المنافقين، لما تقول له واحد حدث كذب يشبه المنافقين، لما تقول يقول لك لا مش الدرجات دي ومش عارف ايه، وازاي تقول على حد مسلم مش عارف ايه، احنا بنقول يشبه المنافقين، بنقولش منافق، مش فلان منافق. لذلك احنا حتى في شرح الحديث بتاع كون اترجى كنا بنأكد قوي على المعلمات ونأكد قوي على الاولاد، ما فيش حاجه اسمها ان الولد يروح يقول اللي هو مع المعاني ومع المباني ومش مع المعاني، والمهمل للمعاني او المهتم بالقول ومش مهتم بالعمل، يروح يقول انت منافق. لا هو يعرف ان دي صفه من صفات المنافقين، او يعرف ان دي من صور النفاق، وهو والنفاق برضو عملي كمان مش نفاق اعتقادي. تمام، يبقى احنا ما بين تهويل وتهوين، ما بين تهويل وايه وتهوين. طيب في باب التهويل، يعني من الناس الحقيقه من المواقف التي لا انساها موقف لطيف جدا جدا لسيدنا حذيفه ابن اليمان، وهو متخصص بقى في باب الفتن لو صح التعبير. فواحد جاله يعني بقى من هذا الصنف، ويعني مشغول جدا بمساله النفاق وخايف منها ولم ويشعر انه منافق، فقال يا هذا تصلي اذا خلوت؟ قال نعم. قال وتستغفر اذا اذنبت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافقا. ببساطه كده ان هو يعني هو الشخص خايف من ايه؟ خايف من النفاق الاكبر، النفاق الاعتقادي اللي هو النفاق الاخطر الافجر ده المخرج من المله. فقال له انت لما يعني هل مثلا دلوقتي لو اذن عليك، لو اذن الاذى ومفيش حد خالص شايفك ومفيش حد في الدنيا، انت ممكن تقوم تصلي؟ بقى ما صلت يعني بكسل شويه بقى مش بس اقوم اصلي. طب لما انت بتذنب يعني بتستغفر ربنا، انت مش منافق اعتقادا، انت مش واحد بيظهر الاسلام ويبطن الكفر، بس خلاص خلص الكلام. فاوقات الانسان بيحتاج لهذه الاجابات الحاسمه عشان يريح نفسه يريح دماغه خالص. قال اذهب فما جعلك الله منافقا. برضو لان زي ما قلنا في بعض الناس عندهم جلد ذات، الناس اللي هم اللي عندهم المثالية الزائدة دول وعندهم جلد الذات دايما بيهولوا بقى بيهولوا الأخطاء والآفات، اللي عندهم مثالية زائدة وعندهم جلد ذات بيهولوا الأخطاء والآفات، فممكن بقى خطأ أو آفة يقول لك أنا كده منافق، أنا كده مش عارف إيه، أنا كده لا. يعني أحيانا أنواع من الإيه بيرد الإنسان نفسه لهذه الأصول الكبرى، المحكمات دي يردها للمحكمات، احيانا يرد نفسه لطبيعه الاشياء والافات، زي نافق حنظله نكون عندك فتحدثنا عن الجنه والنار فكأن راي عين، فاذا عدنا عفسنا زوجات. قال يا حنظله لو انكم تدومون على الحل تكون في عندي لصفحتكم ملائكه ولكن ساعه وساعه. يعني فكره رد الانسان برضو الى تلك المحكمات وطبائع الاشياء. مهم الشاهد، فده في باب التهويل، وده مهم جدا للناس اللي عندهم جلد ذات او الناس اللي هم عندهم مثاليه زائده، لانهم أولئك الذين لديهم جلد ذات يهولون الأخطاء والآفات، يهولون الأخطاء والآفات في غلفي نفسهم، فيوصفها بقى دايما كده، عنده أوصاف إن أنا أصلا منافق، أنا أصلا ماليش لازمة، أنا مش عارف مرائي، أنا مش عارف إيه. يعني الحمد لله مش منافق، يعني الحمد لله. أيوة، ولذلك قلناها حتى في العلماء مثلا كان اختلف في مسألة، لما واحد يسأله هل أنت مؤمن، فيقول له أيوة أنا مؤمن، ولا مقولوش أنا مؤمن. فالناس بتوع جلد الذات يقول لك لا 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 ما تقولش انا مؤمن خالص، ما ينفعش مثلا. يعني بتكلم طبعا مساله علميه محترمه، في خلاف بين العلماء فيها، بس اقصد مثلا لو حد كده بعيدا عن خلاف العلماء خدها كده بشكل انا مؤمن، مؤمن ازاي ده، انا مش عارف ايه ده، انا خايف ان ابقى كافر، ده انا مش عارف كذا، يعني ماشي، يعني مش الدرجه دي. والتاني لا طبعا الحمد لله مؤمنين وتمام وزي الفل، ولا يعني ده صح ولا ده صح. يعني هو يعني الراجح ان حسب السؤال بيسأل على ايه، اصل الايمان، اصل الايمان هل انت مؤمن؟ طبعا انا مؤمن الحمد لله بالله ومؤمن برسوله، يعني انت مؤمن ولا شاكك؟ طيب انت بيسأل بقى على كمال الايمان، لا يعني ان شاء الله، ان شاء الله الناس الله ان نكون كذلك، فهي تفرق. فالشخص اللي هو عنده مثالية زائدة وعنده جلد ذات، هو للاسف الشديد بقى في امثال هذه الحالات يقول لا ده انا، لا معلش، لا الحمد لله ربنا يعلم الامر ده انا فعلا عملته عشان الحمد لله انا كذا، الحمد لله انا وقفت حياتي على كذا. يعني ما فيش اسكال بقى ساعتها، يعني ما يجيش الانسان هنا يقول لك لا اصلا انا كذا وانا كله رايح وانا كله ملوش لازمه، لا يعني ان شاء الله يطمع المرء في كرم الله سبحانه وبحمده. فالشاهد ان هنا هذا الشخص او اللي عنده هذه المثاليه الزائده وجلد الذات بيهول الاخطاء والافات، وبناء عليه عنده بقى تهويل لمساله النفاق. وعندنا بقى الشخص الثاني بقى اللي عنده تهوين بالنون لمساله النفاق دي، لا ولا في دماغه بقى ولا مش عارف ايه، لا انا قلت ربنا حدثنا عن النفاق وقالنا منه اكبر ومنه اصغر علشان احنا نحذر، علشان احنا نحذر، علشان الانسان ينتبه، الانسان يبقى خايف. ولذلك دايما نقول الانسان يعني لما يحدث عن الافات دي محتاج دايما زي ما بيقول عليه الخوف النافع الدافع الرافع، خوف نافع ينفعه ولا يضره، خوف دافع يدفعه، خوف يرفعه، انما مش محتاج ان هو يبقى امن قوي كده وتمام وزي الفل. ولذلك مثلا كان الصحابه خايفين، يعني سيدنا عمر بن الخطاب يعني حتى ابن ابي ملاك يقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. يبقى الانسان ما يامنش، يعني ما يطمنش قوي لنفسه كده، يبقى الحمد لله دلوقتي ايوه مش على نفاق، بس ما يطمنش لنفسه، يعني ما يطمنش لنفسه انا يا عم ونفاق مين وانا ابعد الكلام عن الحاجه، لا ممكن يشابه المنافقين في صفه ولا اشعر، وممكن بقى الايه يعني الحال يشابه الحال فيجي المال يشابه المال، وممكن دون ما شعور يصل للامر ده. زي فكره ان او احنا مثلا لمجرد ان واحد فينا بيكذب بيبقى اسمه عند الله كذاب، لا يعني ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. اللي هو الانسان مثلا لما بيكذب في الاول بيبقى مثلا في دماغه انه يفجر، لا انما كذبه يهديه الى الفجور. ما هو ده اللي بيحصل، ان انا مثلا لما انا بقى بتهاون بقى بالكذب، ما هو المره دي مجرد كذب، المره اللي بعدها فجور بقى، فجور نسال الله العافيه. ايوه بقى مش هيبقى كذب بس، كذب ومعاه مناكير اخرى، يعني كذب معاه فجور، يعني ايه فجور؟ يعني معاه كوكتيل مناكير، هيعمل بقى حاجات تانية، ما مش هيقف عند الكذب اكيد، لان الكذب هياخده هيضطره اضطرارا الى ذلك. فلذلك احنا لما نعرف عن حاجه زي كده المفروض الانسان يحذر ويخاف منها. طيب دي كانت كده اطلاله على مساله النفاق، علشان خاطر هي يعني مهمه بالنسبه لنا في تابوت جدا جدا، يعني زي ما كانت مهمه في الاحزاب. هم طبعا يعني يمكن في بدر ما حسناش بمشكلتهم قوي، في احد برضو مشكلتهم ما كانتش كبيره قوي لان رجعوا بتلت الجيش وخلص المساله. في الخندق طبعا كانت مشكلتهم كبيره كبيره بشكل واضح، ما حسناش بيها في الحديبيه الى حد كبير لان ما كانش فيها الا الجد بن قيس بس، الخارجين كلهم ال 1400 1500 ما كانش هم الجد بن قيس بس. في فتح مكه برضو ما كانش فيه يعني اشكال كبير لان لا 10000 وما كانوش مؤثرين في المشهد وكانت سراء يعني تمام. ظهر برضو اشكالات تخصهم فيما يتعلق بحنين طبعا او هوازن، لكن هنا بقى في تبوك هتبقى نهايه قضيته، لان بقى طبعا هنا بقى لا هنا بقى هيبقى في تركيز كبير قوي عليهم وعلى صفاتهم. طبعا كان لهم حضور في بني المصطلق، في بني المصطلق برضو يعني ما ننساش في بني المصطلق ونزول اصلا سوره المنافقون، بس هنا بقى يعني اذا كانت سورة المنافقون اتكلمت عنهم كده في بضع ايات، لا بقى الكلام هنا المرة دي هيبقى في التوبة كبير، وتبوك هيتبقى مسرح احداث ضخم، وتبوك بقى هتتتبعهم. يعني سبحان الله، غزوة العسرة وغزوة تبوك بتتتبع المنافقين لدرجة يعني ان الصحابة نفسهم خافوا على نفس، خافوا هم نفسهم ان كل واحد ان حد فيهم اللي عمله يذكر. تتبعت المنافقين وزي ما قلنا امبارح والمشابهين للمنافقين في صفاتهم، وتتبعت المتأثرين بتصرفات وتثبيطات المنافقين. لا كانت يعني سورة عجيبة، سورة عجيبة في المسألة دي. بعض العلماء بيسميها المبعثرة، بعثرت كل حاجة، أوضح فتشت كل حاجة. فغزوة تبوك في رأيي أنا بقى لو هنقول هي ليها ارتباط بقبل كده، يعني لو هنقول مثلا ليها ارتباط بحركة الفتوحات، أكيد ليها ارتباط بحركة الفتوحات، ليها ارتباط بحركة الإصلاح، أكيد ليها ارتباط بحركة الإصلاح. بس أنا الزاوية اللي تعودنا نتكلم عنها، أنا في رأيي إن ليها ارتباط كبير بقى بحركة التزكية في داخل المجتمع المسلم، حركة التزكية في داخل المجتمع المسلم، حركة التزكية في داخل المجتمع المسلم. إزاي حركة التزكية في داخل المجتمع المسلم؟ ده اللي منه رحنا للكلام عن النفاق. في مكة، في مكة ما كانش فيه نفاق أصلا، ما كانش فيه نفاق. النفاق طبعا هو 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 يعني هنقول إيه، ممكن نقول باكج على بعضه كده، باكج على بعضه، باقة، باقة آفات. مثلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤى الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك. لا، الصفات هي باقة صفات، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، وإن يقولوا تسمع لقولهم. يعني هي باقة صفات، باقة صفات. طيب باقة الصفات دي بتاعة النفاق والمنافقين في مكة، في مكة مش حاضرة كلها في حد، يعني ما فيش حاجة اسمها واحد كده منافق في البقة دي، ولا في مثلا 90% من البقة دي، ولا في حد 70% من البقة دي، فيش الصورة دي. يعني صورة المنافقين، المنافقين مش حاضرة في مكة، لأن النفاق بينمو ويترعرع، النفاق بينمو ويترعرع في البيئات اللي فيها رخاء. يعني هو ما يحضرش في البيئات اللي فيها ضر، اللي فيها ضراء، اللي فيها شدة، هو بينمو ويترعرع في البيئات اللي فيها رخاء. ولذلك أصلا ده واحد من تحديات الفتوح التي لا ينتبه لها الناس، واحد من تحديات الفتوح التي لا ينتبه لها الناس. يعني أنا أذكر أن لما مش عارف في ساعة تنحى مبارك كده، في حد جاء يعني من الأفاضل، كنت ساعتها أنا بطش في المستشفى، قبل لي في مسجد المستشفى لازلت أذكر يعني، فقال لي دكتور مبارك تنحى ومش عارف وإيه وكذا. وإحنا الحمد لله قبلها كنا بنعمل برضو بفضل الله، كنا بنعمل يعني حسب ما يسر الملك سبحانه وبحمده، سواء كان العمل القرآني أو العمل الخيري، وكنا شغالين الحمد لله رب العالمين، والدنيا كويسة يعني. ايوه يعني في نوع من التضييق وكده، بس الحمد لله الامور ماشيه. فقلت له ما تفرحش قوي كده، يعني ما تفرحش قوي كده، بالعكس هيدخل في الصف من ليس منه، والدنيا رخاء بقى، وبالعكس هيقعد بقى يشغب عليك ويقعد ينزعك ويتعبك ويعمل ويودي، وفي الاخر هو مش بيعمل، ومع اول ازمه كل الكلام ده ينكشف فلا تجد شيئا يعني. فلا انسى ان انا قلت له يعني ما تفرحش قوي كده، بالعكس ده انت هتتعب من. وسبحان الله يعني اذكر ان احنا فعلا عانينا معاناه رهيبه من هذا النوع من الناس اصلا، اللي هو ما عارفين انتوا النباتات اللي هي الشجر ده اللي هو بيطلع كده، او ما بيجي المسؤولين يعني، مثلا لو في مسؤول رايح القريه دي، فمره واحده كده في شجر كده بيطلع في 6 ساعات، وهو يعني سبحان الله شجر عجيب بيطلع في 6 ساعات وبيختفي برضه بعد ال6 ساعات دي، بعد ما المسؤول ده بيمشي خلاص بيختفي الشجر ده وبيرجع تاني. في ناس كده يعني اللي هم ايه بيظهروا كده في الرخاء، واول ما تيجي الضراء ما تشوفهمش. يعني ومن الناس من يعبدوا الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. في ناس كده تظهر في الرخاء، يظهروا او بقى يترعرعوا في الرخاء. انا اسف في اللفظ، وممكن يكون كلامي يعني بيضايق البعض، بس انا بسميهم opportunistic organisms، بسميهم الميكروبات الانتهازيه. يعني احنا عندنا في الطب حاجه اسمها الميكروبات الانتهازيه، انتهازي، الانتهازيه دي اللي هي ميكروبات ممكن تكون يعني طول ما الانسان مناعته كويسه الميكروبات دي ايه تمام شغاله زي موجوده وما بتاذيهوش وما تضروش وما تقدرش تعمل فيه حاجه، وموجوده جوه جسمه وبتتغذى في جسمه وعايشه وتمام زي الفل. يعني هي عايشه في امان جوه جسمه وبتتغذى وتمام زي الفل. اول ما مناعته تضعف تنقض عليه من جواه، تنقض عليه اللي هي الاوبورتونيستك اورجانيزمز او الميكروبات الانتهازيه. في بشر كتير فيهم صفات الميكروبات الانتهازيه، ان هو يكون عادي في داخل النسق تمام وبيهتم بيه وبيراعه ومش عارف بيغدق عليه وبيحفظه. واول ما الانسان يضعف هو اول حد ايه ينقلب عليه واول حد ينقض عليه كالميكروبات الانتهازيه. فلا يكادون يظهرون الا في ظروف معينه في احوال معينه. فالشاهد يعني ان مجتمعات السراء او مجتمعات الرخاء بيكثر فيها بقى الادعياء، مجتمعات السراء او الرخاء يكثر فيها الادعياء. الصادقين فيها مش كتير، زي ما حكينا كده في الاحزاب. في الاحزاب ايوه يعني واضح قوي في الاحزاب الاوفياء من الادعياء. يعني مجتمعات الشده مجتمعات الضراء هي اللي يظهر فيها الاوفياء، انما مجتمعات الرخاء ومجتمعات السراء يظهر فيها الادعياء وبقى حاضرين كتير. ففعلا يعني سبحان الله لما حصل الكلام ده ظهر بقى الادعياء دول، احنا كذا وعلى كذا واحنا عايزين ندعي ونعمل ونودي وكذا ونشارك وانتوا فيكم وانتوا فيكم وانتوا فيكم. يا ربي على المعاناه اللي احنا عانيناها من الناس ساعتها، يعني احنا كانت اشد من المعاناه اصلا اللي كنا بنجدها من الطريق او غيره، معاناه شديده جدا على يعني مش فاهم ليه. وبقى هو متصور بقى انها تورته بقى وانا عايز نصيب من التورته، تعالى يا سيدي خد نصيب من التورته. يعني على حد تعبير واحد يعني من الافاضل، مره كنا مأجرين منه مكان بنعلم فيه اطفال المسلمين القران وكده والمتدبر، فقال لا اهو انتوا مش عارف ايه وبتاخدوا. فانا قلت للقائمين على المكان قلت لهم قولوا له الدكتور بيقول لك لو سمحت تعالى خد المكان خلاص، وانت خد كل الفلوس اللي بتدخل فيه ماشي منه، وانت قوم على ادارته الماليه بس على شرط لو كسب 100,000 جنيه حلال عليك يا سيدي، لو خسر 100,000 جنيه عليك. هو قدامك اهو يعني شوف انت براحتك خالص، انت بتصور ان احنا بنتربح ولا مؤسسه ربحيه؟ احنا مش ما بنتربحش الحمد لله رب العالمين. ففي الظاهر كده الشكل من بره يعني كان بتحصل معانا مثلا في الايه في الحضانات، احنا بفضل مثلا عندنا حضانه خيريه يعني هي يعتبر من اكبر الحضانات الخيريه في الصعيد، فيها 20 حضانه بفضل الله. ويعني فالناس بتشوف المشروع شغال وتمام زي الفل فبتصور بقى انه بيكسب ومش عارف ايه وكلام ده. يا سيدي طيب خلاص تعالى وانا عايز اعمل حضانه ومش عارف ايه وقول لي اعمل حضانه. يا عم مش مشروع اللي الناس اللي بتكسب فيه، الناس اللي بتشتغل في الحراء، الناس اللي ما تتقيش ربنا، ده مكان مستمر عشان هو لله لله، ما ده تصورش. وبرضه مستمر بمعاناه مش مستمر كده بسهوله، لا الناس يعني بتدعمه يعني بصور كتيره جدا جدا، مستمر عشان لله ومستمر بمعاناه. فهو بقى لا او مش عارف ايه ودخلني في الموضوع، انا عايز اخد حته من التورته. متخيل كده عايز سيدي خد حته من التورته، الناس الراغبين في المناصب والراغبين في التصدر عايز اخد حته من التورته، تعالى يا سيدي خد شلك حته من التورته، تعالى امسك النشاط الفلاني يلا بقى وشيلها عند دماغنا، انت بقى فرحان بالتصدر. فللاسف الشديد انا ساعتها يعني كان ده اللي حاضر من عينيا، ان هيظهر هذا اللون من البشر اللي متصور ان الحاجه اللي هي لله وفيها معاناه هو متصور بقى انها ايه، لا انا عايز نصيب، تعالى يا سيدي خد نصيبك من التورته يلا فيه، ويمسك بقى ما تعالى يا سيدي اعمل كذا، ما يقدرش يعمل حاجه اصلا وما ما يعرفش يعمل حاجه، وبالعكس يعمل بقى تشغيب ويعمل اشكال ويعمل قصه وهو اصلا ما هوش مؤهل انه يمسك حاجه زي كده. المهم في اوقات السراء واوقات الرخاء يكثر فيها الادعياء، انما اوقات الشده هي اللي يظهر فيها الاوفياء، الناس بتوع ان حسن احدنا الايمان. فمجتمع مكه، مجتمع مكه لما ننظر اليه هو مجتمع ما يسمحش بوجود الادعياء، ما يسمحش بوجودهم اصلا. يعني ولذلك اللي كنت بقوله مثلا الناس اللي هي مثلا قبل ثوره يناير كان او حتى الناس الحمد لله اللي موجوده المستمره على خير دلوقتي في الظروف دي، لا ظروف ما تسمحش بوجود الادعياء، ما تسمحش بوجودهم اصلا. يعني ولذلك كنت اقول ما الانسان ما يفرحش باللي جاي له في اوقات الرخاء، لا الفرحه الحقيقيه بالناس اللي جت في اوقات الضراء. واللي جه في وقت الرخاء ده ما ممكن يبقى ممتاز ورائع وهايل، ممكن ما يبقاش كده. يعني لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى، رغم ان دول يعني بقوا تمام كويسين وزي الفل، بس التانيين جه في وقت صعب وجه في وقت ضراء لو في وقت ضراء يعني في معظمهم كانوا أوفياء، يعني 99% منهم أوفياء، والتانيين جو في وقت رخاء، ففيهم قدر كبير أدعياء وفيهم أوفياء، زي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لا، السابقون الأولون دول مش زيهم، ما حدش هيقارن بيهم أبدا. يعني السبق لما يبقى معاه الصدق خلاص يبقى الشخص ده عدى. أيوة، ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. صح، ممكن واحد يجي متأخر بس يبقى أصدق من الأسبق، بس لما يبقى بقى السبق ده مع الصدق ده لا يبارى خلاص. يعني الصحابة سابقي والسابقون الأولون وصادقين، وكونوا مع الصادقين. سيدنا أبو بكر بيفسر يقول كونوا مع الصحابة، يعني الصحابة هم الصادقين، مرجم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدول الصادقين. فالإنسان لما يبقى مع الصدق السبق ومع الصدق خلاص خلصنا على كده، ده لا يبارى. فدول يعني، ولذلك حتى كنت اقول يعني احنا نقول ان احنا المتبعين باحسان للسابقين من الاولين خلاص لسبيل المؤمنين. مهم يعني في الشاهد، يعني اللي اقصده ان هنا هذا السبق مع الصدق علامته، او يعني من الحاجات المهمه فيه فكره مجيئه في وقت الضراء. فهيبقى القطاع اللي موجود هنا قطاع الاوفياء، ما يبقاش فيه مساحة كبيرة لظهور الأدعياء، ما فيش مساحة كبيرة لظهور. ليه؟ لأنه زمن مغرم مش زمن مغنم، زمن مغرم، مغرم غرامة، يعني احنا بالمصري كده بلدي بنقول غرامة. الإنسان هيغرم، هيغرم من جهده ومن وقته ومن ماله ومن فكره، هيعرض نفسه لمخاطر، في ريسك، في تضحيات، تجرد وتضحية. إنما لا، أوقات الرخاء دي وقت مغنم أكتر منه مغرم، وقت مغنم اكتر منه مغرم. لذلك الانسان لا يعني مش ممكن ابدا ابدا يسوي بين الناس اللي جات في اوقات الضراء او الشده والناس اللي جات في اوقات الرخاء. يعني ده مش ده. ممكن حد يجي في وقت الرخاء بعد كده ان شاء الله يكون افضل طبعا، بس اللي جاء في وقت الضراء ده كده معاه، يعني معاه نقطه امتياز ابتداء يعني. تمام، وكان دايما زي ما قلنا مش قاعده مضطرده، بس اللي اقصده ان مكه كانت مرحله، او كانت يعني كان وقت ما فيهوش مجال قوي قوي لوجود الادعياء. ليه؟ لانه وقت مغنم مش وقت مغرم، وقت سده وضراء مش وقت رخاء وسراء. باين كده اللي بيقول انا مسلم بيعذب وبيبتلى وبيتاخد ماله وبيتعمل فيه، فيعني ليه 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 حد هيدعي انه مسلم؟ يعني اللهم الا بقى واحد بقى يبغي الافساد وعايز يدخل وسطهم مش عارف ايه الكلام ده. فيعني ما كانش في مجال للباكج النفاق على بعضها، باكج النفاق على بعضها كده اللي هو المنافق بقى الاعتقادي ده يظهر الاسلام ويبطن الكفر، وكمان بقى مع صفات المنافقين التانية، لانه مش قادر يبقى زي الصالحين، لان الملك القلب بتاعه القلب ميت او قلب مريض مرض شديد بالنفاق، قلب سقيم مش سليم، فلا يقدر هذا القلب انه يواكب مع المطلوب منه. يعني هو عقليا عقله بقى الفاسد، عقل المجرم ده عايز يظهر بقى انه مسلم وانه زي الفل، بس مش قادر، بيخونه برضه ما بيقدرش يواكب، فمش بيقدر يصدق في كل كلامه، مش بيقدر يعني يفي بكل وعوده، ما بيقدرش يكون امين على 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 كل ما اؤتمن عليه، ما بيقدرش يعني، لانه هو في حاله عدم اتساق. انما المؤمن الحمد لله ما بيعانيش، يعني ما بيحسش باشكال، لان عنده الاتساق بين الايه، بين الظهر، هو قلبه يريد ذلك، عقله وقلبه يريد، انما ده لا عنده اشكال، هو عقليا هو لا عايز يظهر النفاق، عايز يظهر الاسلام بكل ما اوتي من قوه، عايز يظهر الادعياء كده عقليا عايزين يظهروا بكل ما اوتي من قوه ان هم اوفياء وان هم اتقياء وان هم اخفياء وان هم عايزين يظهروا الكلام ده بكل ما اوتي من قوه، لكن قلبهم مش بيوافقهم، ولذلك يفضحوا. ما يعني الادعياء دول ما بيمروش وقت كبير ويفضحوا، هو بنفسه بيفضح. يعني ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرفنهم في لحن القول، هيبان بقى، هيبان من كلامه، هيبان من تصرفاته، يعني مش هي ايه، ما هيعرفش يستمر وقت طويل. ولذلك الادعياء يعني هم بعد وقت بيكشفوا، والاوفياء دول خاصه ما بيجدش معاناه، لان هو حد متسق، الظاهر بتاعه متسق مع الباطن، اقواله متسقه مع افعاله، بيقول لك انا فعلا كذا كذا كذا، هو فعلا كده من داخل كده، هو صادق، هو وفي، فمش بيعاني اصلا، انما ده بيعاني فبيقدرش يستمر فتره طويله فيفضح ولا شك. تمام. فالشاهد ان مكه ما كانتش مناخ مناسب لظهور باقه الادعياء من المنافقين، بقى ظهور الباقه دي مش حاضر، وان كان لا يمنع وجود بعض صفات المنافقين، لانها صفات موجوده في البشر، يعني موجوده في اي انسان، مش لازم في المنافق بس. فكره ان واحد يحدث فيكذب يعني عادي، موارد يحصل، ان هو يعد فلافي موارد يحصل، يعني وارد يحصل من مسلم يعني. فالخصال ذاتها التفصيليه بتاعتهم ممكن كانت موجوده في مكه، تبقى موجوده في بعض الناس، مفيش اشكال، لان الناس مش اول ما كل واحد اسلم حسن اسلامه، تمام، مفيش اشكال. لكن الباكج على بعضها كده والحاله دي كلها على بعضها كده، اللي كان بيحصل مثلا من المسلم لما يكذب مثلا، هو مش متعمد انه يكذب، ولذلك مثلا العلماء يفرقوا ما بين واحد متعمد ان هو يعد ولا يفي، يقول له كذا، لا جاي لك من ثلاثه بتاع، هو مش رايح، مش رايح اصلا. واحد لا، انا فعلا جاي لك من ثلاثه، بس طارق خلاه ما راحش، ده غير ده خالص، مش اللي هو ناوي فعلا يروح وتمام وزي الفل، زي من اخذ اموال الناس يريد اداءها هذا الله عنه، اخذ اموال الناس يريد اتلافه اطلف الله عليه، اكيد ده مش زي ده. الانسان اللي هو وعد وهو في نيته الايه الوفاء، بس طارق يعني عرض له شيء، حتى وان كان هو نفسه مثلا عدم قدرته على الانتظام والالتزام، طارق مش هو ده خالص بتاع اذا وعد اخلف، ولا هو ده اللي فيه صفه النفاق، لا ده هو واحد مش عاجبه كده ولا راضي عن كده وبيجاهد كده وبيحاول يصلح كده، اكيد ده مش زي ده اصلا. فهذه الصفات نفسها موجوده كمعاصي، موجوده كسقطات، موجوده كافات حاضره في النفوس البشريه، موجود حتى على مستوى الافه دي، الجزء الظاهر منها والجزء الباطن، الجزء الظاهر منها والجزء الباطن منها موجود، بس الباكج على بعضها كده بقى، وهذا النوع من الافات وكميه الافات دي مش موجوده في مكه. مكه يعني كانت اختبارات شديده من التنقيه والترقيه، كان في مكه مستوى التنقيه عالي قوي، التطهير عالي قوي، التصفيه عالي قوي، التبريه عالي قوي، النزع عالي قوي، مستوى عالي من التنقيه والترقيه، من النزع والزرع، من التبريه والتربيه، من التخليه والتحليه، مستوى عالي قوي من التطهير والتطهير، والتطهير عالي جدا بسبب الايه المحطوط فيه الصحابه من الشده ومن الضراء، ينقيهم. فدي ودايما نقول ان الابتلاءات دي بتنقي من الافات، الابتلاءات بتنقي من الافات، وشفنا بعد كده ان هتحصل هزات كبيره في مجتمع المدينه عشان خاطر تنقي الافراد وتنقي المجتمعات ككل، خلاص. طيب، فالمهم لو احنا كده بنقول على حركه التزكيه في الامه، تزكيه في العهد المكي، لا الحركه تمام قوي زي الفل، ومفيش مجال اصلا للافات دي، وفي بعض الافات طبعا الكامنه في النفوس اللي ما جاتش حاجات تستخرجها، ربما تظهر بعد كده برضو في اوقات الرخاء، ما هو بيحصل احيانا في اوقات الشده في ناس ما تظهرش افاتهم في الشده، تظهر افاتهم في الرخاء، ان هم في الشده ايوه عندهم قدره على التعامل مع الشدائد والصعاب وكده، والحمد لله الشده زكت نفسه فيما يتعلق بالشدائد فكانوا اوفياء. لما يجوا بقى في الرخاء، في افات تانية بتظهر في بيئه الرخاء، الافات دي يعني مثلا ناس اصلا مستضعفين، هيبقى فين بقى حته حب الصداره وحب الرئاسه وحب الشهره وهو الافتخار بالنفس واحتقار الغير، هم اصلا مستضعفين يعني، تمام. لكن لا شك لما يبقى في حاجه زي كده تظهر، هيظهر انواع اخرى من الافات. ففي حركه التزكيه، احنا عندنا في مكه مفيش الافات اللي هي، مفيش الباكج بتاع النفاق دي اصلا، يعني مفيش مجال اصلا لظهور الادعياء، فالناس اللي موجودين صادقين اوفياء، مفيش بقى منافقين ادعياء، دول هم صادقين اوفياء. طيب في حركه التزكيه هم بيحصل لهم تطهير كبير جدا 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 في حركه التزكيه، فيها نشاط ضخم جدا في مكه، تمام. طيب لما هيجوا المدينه هم تطهروا من افات، لسه في افات باقيه فيهم، الافات اللي باقيه فيهم دي، اكيد مش هتبقى افات بتاعه الضراء ولا افات بتاعه الشده، والا فسبحان الله ما يجوا في الشده بقى وفي الضراء بيبان بقى معدنهم النفيس، بس هيبقى افات بدات تظهر او تنمو وتترعرع في وقت الرخاء، افات هم مسلمين ومؤمنين وصالحين ومفيش اي مشكله، بس ظهر فيهم القصه دي اولا لتغير الجو العام. الجو العام بقى احنا كنا في شده ورخاء واحنا مستضعفين ومطاردين ومش عارف ايه، لا احنا بقى لنا دوله وبقينا لنا مجتمع وبقى لنا قياده وبقينا بننتصر وبقينا بنرغم انوف قريش ونرغم انوف العرب ويتحدث بنا. لا الامر اختلف خالص، خصوصا مثلا بعد بدر المشهد اتغير. ده اول حاجه المناخ ذاته اختلف. النقطه الثانيه مش بقى المناخ اختلف، لا ده بقى فيه بقى حاجه مهمه وهي ظهور الادعياء والاحتكاك بالادعياء. ظهور الادعياء والاحتكاك بيهم، الاحتكاك بيهم خلى في صفات من صفاتهم تتطابق مع ثغرات حاضره في نفوس بعض الصحابه، خلى لا بعض خلى المنافقين دول يعزفوا على اوتار، دايما نقول العزف على اوتار نقاط الضعف، يعزفوا على اوتار نقاط ضعف موجوده في نفوس بعض الصحابه او بعض المسلمين. هذه النقاط الضعف تبدا تظهر الافات دي، فهذا النوع من الابتلاءات، ابتلاءات جديده مش ابتلاءات بقى بالضراء. هم الحمد لله ولذلك هم ايه، هم اوفياء، هم اتقياء، هم صادقين، بس فيهم بقى افات، لازال فيهم افات، هم محتاجين يتطهروا منها. الافات دي هتظهر في المناخ الجديد مع الاحتكاكات الجديده، مع الاحتكاكات الجديده. يعني في المناخ القديم مفيش مجال لظهور الكلام ده مع الاحتكاك الجديد. انا كنت دايما حتى بقول الكلام ده يعني لاخواننا الافاضل واخواتنا الفضليات، كنت اقول يعني مثلا الوقت اللي انت فيه هذا الذي تتحدث فيه مستغرب ومطارد ومحدش مهتم بيه والكلام ده كله، لا اقبال الناس عليه في ساعتها لا بيفرق. الناس اللي هي اقبلت عليه واهتمت بيه وناصرته ومش عارفه ايه، يعني دول حتما اوفياء، احسبهم ان شاء الله اتقياء. بس ده ما يمنعش ان هم فيهم افات ما ظهرتش في هذه الاوقات، هتظهر بقى في اوقات الرخاء. ما يمنعش ان في افات تظهر في اوقات الرخاء، ما يمنعش ان احتكاكاتهم بالادعياء اللي يجوا في المرحله الجديده بتاعه السراء وبتاعه الرخاء، ان احتكاكهم بيهم هيخليهم يتاثروا بيهم فتظهر الافات اللي عندهم، او الجماعه اللي هم الادعياء دول يمارسوا العزف على اوتار نقاط الضعف فيظهروا الحاجات اللي موجوده في اولئك الايه الاوفياء والاتقياء. بس هيبقى في النهايه ان احنا عندنا ثلاث معسكرات، معسكر اللي هم الاوفياء الاتقياء الصادقين الخلص سواء كانوا في ضراء او في سراء، ماشي. وهيبقى طائفه الادعياء الخلص سواء كانوا في سراء او في ضراء، هم مش هيتوجدوا اصلا في الضراء. وهيبقى طائفه في النص بقى، الطائفه اللي في النص دي متفاوته. يعني ايه متفاوته؟ يعني لو اعتبرنا ان هنا كده انا عندي على اليمين كده معسكر الاوفياء الاتقياء الصادقين خلاص، وهنا جبنا معسكر الادعياء المنافقين، فدول كده بقى في سراء في ضراء في شده في رخاء الدنيا عندهم خلاص هي واحده. ودول هم في سراء في ضراء في شده في رخاء هو عندهم واحده، هم منافقين منافقين، وقلت اصلا ما يظهروش اصلا في الايه في الضراء، يظهروا في السراء بس. طيب وفي بقى في الوسط طائفه، الطائفه اللي في الوسط دي بقى في ناس يعني نقدر نقول 99% هو مع الاوفياء وعنده 1% كده ايه شبه الادعياء، فهو من الاوفياء اصلا. وواحد تاني 98 97، لغايه ما نوصل هنا كده ان يكون لا يكون واحد مثلا عنده 49% زي الادعياء وعنده 51% زي الاوفياء، فيكون اقرب للاوفياء، يكون اقرب للاوفياء. يعني هي الدنيا ماشيه كده، ولذلك ده اللي كان حاضر في المجتمع المسلم ساعتها. بس معلش دي اطلاله كده، اطلاله على المجتمع ساعتها، بس اطلاله من زاويه تزكويه لو صح التعبير، اطلاله من زاويه تزكويه، ماشي. يعني زي ما قلت انا حركه التزكيه في المجتمع المسلم تشغلني، حركه التزكيه اللي حصل فيها. طيب بقى كده الثلاث طائفه، فبقى ايه اللي بيحصل بقى في المدينه؟ ايه اللي يحصل في المدينه؟ اللي يحصل في المدينه حصلت يعني حصل ظهور طائفه الادعياء، وظهورها بشكل كبير وضخم وفج، الباكج بقى ظهرت على بعضها. ده مشكلة، لأن في النهاية ده كله جوه الصف، جوه صف المجتمع في الأخير. ده كده المجتمع اللي هو بيعلن الاسلام. مالناش دعوه بالمجتمع اللي بيعلن الكفر بقى زي اليهود او غيرهم، بس ده المجتمع اللي بيعلن الاسلام. فبقى في معسكر كامل بهذا معسكر الادعياء، وفي معسكر الاوفياء الخلص بقى تمام زي الفل دول. طيب في بقى عندنا هنا معسكر في الوسط، المعسكر اللي في الوسط ده بقى متفاوتين. في منهم اللي بيشابه الادعياء دول في صفه صفتين ثلاثه ويشابههم. طيب ده هو كم الاوفياء وتمام، بس ايوه دي كانت افات عنده ما كانتش ظاهره في وقت الضراء، ظهرت في وقت الرخاء. فيه اللي هو الحاجات دي ظهرت تاثرا بهم، تاثرا بهم وبعلاقته بيهم. في حاجات من دي ظهرت ان هم مارسوا العزف على 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 اوتار نقاط الضعف. في بسبب المناخ الجديد اللي بقى موجود، يعني مناخ سراء بقى موجود فالدنيا اختلفت شويه. فالمهم بقى فيه ده موجود. تعالوا نبص بقى، اذا المجتمع محتاج ان الطائفه دي اللي هي طائفه الاوفياء الخلص كده محتاجين ابتداء يحصنوا فيما يتعلق بالايه بالافات دي، ومحتاجين يبصروا بيها عشان يقدروا يساعدوا غيرهم يعالجوا غيرهم. هم محتاجين يحصنوا ومحتاجين يبصروا، يوم يحصنوا منها كده صلاحا على نفسهم ويبصروا بها اصلاحا عشان يقدروا يساعدوا غيرهم. طيب ماشي، ادي واحد دي كده الطائفة دي محتاجة. نروح للطائفة بقى اللي هي في الوسط، الناس برضو اللي هم المسلمين دول، ماشي. الطائفة دي محتاجة ايه؟ لا محتاجين بقى يتطهروا، ماشي، محتاجين يتطهروا. وهم مش بس بقى محتاجين يتطهروا، محتاجين برضو نفس الكلام انهم يحصنوا ويبصروا، بس هم محتاجين يتطهروا بقى عنده قفة ومحتاجة يتطهر منها، ما لازم يتطهر منها. طيب والطائفة دي بقى اللي في الاخير دي بقى، احنا المجتمع المسلم محتاج ايه؟ لا محتاج بقى ان دي تتميز، هذه الطائفه تتميز عن ما تختلطش بيها، ما تؤثرش فيها، تتميز عنها ما تختلطش بيها ما تؤثرش فيها. لو احنا بصينا كده لحركه التزكيه، وبصينا بقى الايه، واخدنا الامر من زاويه تزكويه، خدنا كده يعني اللي بيحصل في حركه التاريخ دي من زاويه تزكويه. في مكه ما عندناش الاشكاليه دي، والافات حتى الافات اللي موجوده بتعالج في وقتها. الافات وصلت لدرجات يعني لا تتخيل، لدرجات علاقتهم بغيرهم بجارهم، وعلاقتهم مش عارف بايه، وتعاملهم مع اليتيم وتعاملهم مع المسكين، ويعني النفس ايه بتتزكى وتزكى وتزكى. تمام، جو دخلوا بقى المدينه، فبقى منهم الطائفه الخلص وبقى منهم طائفه تانية زي ما قلنا عندهم بعض الافات تظهر وكلام ده كله. بس انا بقول على الاغلب، مش بقول على سقطه او غلطه جت ومشت، يعني والا مثلا في من الصحابه مثلا سيدنا ابو ذر ما غلط غلطه ومشت، انما لا بنتكلم على افهم متاصله شويه، متجذره شويه، قاعده شويه. فاذا لما جينا المدينه اصبح بقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ابتداء، طب الناس اللي هي كانت موجوده دي، الناس اللي عندها افات دي، ما لازم تتطهر، لازم تتطهر هنا، لان افاتهم ما هي مش مشكلته في افاته، مشكلته ان افاته دي هتضر هو، هتؤذيه هو، وهتؤذي المجتمع اصلا ككل. فلازم دول يتطهروا، ما ينفعش يفضلوا كده اصلا، لابد ان يتم تطهيرهم يعني قولا واحدا. طيب ودول لازم يحصل التمايز. طيب حد يقول ببساطه شديده، طب خلاص يا حمد من الاول ونخلص. لا، هي بقى ظروف المجتمع ما سمحتش بالكلام ده، يعني ما سمحتش ان التمايز ده يحصل من الاول خالص. امتى بقى يبقى نهايه الموضوع وهو بقى في تبوك؟ انت بتحكي القصه دي عشان تبوك؟ ايوه عشان تبوك. في تبوك بقى هتحصل لحظه التمايز، والايه خلاص يتمايز فسطاطان، فسطاط الاوفياء الاتقياء المؤمنين، سواء كانوا خلص او كان عندهم بعض الصفات، خلاص حتى هينقوا من الصفات دي، وهبقى معسكر الادعياء بقى المنافقين خلاص على كده ما تتمايز الصفوف. كان في قدر يعني كان في ارهاصات، طبعا الكلام ده ما جاش مرحله واحده او ما جاش خطوه واحده، ده مر بخطوات. كان في ارهاصات مثلا تخص فين واضحه، مثلا في احد، بدءا من احد هم واخدين معسكر، بس لسه برضو مختلطين، ولسه مش عارف ايه، ولسه بيظهروا الاسلام وتمام وزي الفل، لدرجه ان يعني كتير من الصحابه الخلص دول بيدافعوا عنهم، زي ما شفنا الخزرج يدافعوا عن عبد الله بن ابي بن سلول، يدافعوا عنه لغايه حديث الافك، بيدافعوا عنه وتشمخ له انوث، لان هم بيظهروا يعني مش بيظهر بشكل صريح كده ان هو كده اصلا، فمؤثرين كمان على طائفه المؤمنين. فالمهم ان الطائفه دي كان في محاولات وارهاصات، بس ما كانتش الظروف تسمح، لان كنا لسه برضو في تحديات كتير. يعني دايما يعني برضو في من الحاجات اللي برضو اتعلمناها من الواحد، ما تقعدش تفكر انت في انك يعني عمال مشغول بانك تعالج مش عارف افات داخليه وتعمل مش عارف ايه وتاخد خطوه الفلانيه وانت عندك تحديات اكبر بره. ويمكن حتى ده اللي كتير ما بيفهموش كتير من الافاضل والفضليات، ان عايز اصلح حاجه او عايز اعالج حاجه او عايز احل مشكله داخليه وانا عندي مصايب خارجيه، عندي تحديات كبيره خارجيه. اخلص من التحديات الخارجيه الكبيره دي الاول كده واطمئن واستقر، وبعدين ارجع بقى داخليا اعمل بقى الايه اللي اتخلص من الافه دي. وكان مثلا كتير من الافاضل والفضلات ما يفهموش الكلام ده. لما يبقى مثلا في حدث مهم او حاجه مهمه وعايزين نعمل حاجه ومش عارف ايه وعندنا حاجات وعايزين نخلصها حاجه كبيره، نقعد بقى نتكلم على حاجه صغيره، بس احنا اصل كان عندنا مش عارف الخلل الفلاني، مش وقته يعني. ده يغض الطرف عنه، هيجي له وقت ان شاء الله يتكلم عنه مفيش مشكله، بس نشغل بالحدث الكبير الاول، بعد كده استقرينا نفكر بقى في الحدث الصغير. ويمكن ده كمان اللي حصل في فتنه مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، ان سيدنا علي بن ابي طالب دي كانت وجهه نظره، والنبي صلى الله عليه وسلم ايد وجهه نظره اصلا، وقال لسيدنا عمر تقتله كالفئة الباغية. وسيدنا علي كان رأيه صح، ان هو كان عايز الاول يسكن، يعني مشغول بالاعداء الخارجيين، هتبقى فرصة كبيرة بقى لانقضاض المجرمين على المسلمين ويسكن الدنيا من الخارج، وبعد كده يتفرغ بقى للايه الاشكالات اللي حصلت في الداخل دي. ده كان اصلا رأي سيدنا علي ساعتها. تمام. الصحابة التانيين رضوان الله عليهم كان رأيهم غير كده، لا كان رأيهم لا احنا بالعكس احنا كده هيوهم قوانا ويضعفنا ومش عارف ايه، نخلص من دول الاول وبعد ما هم دول انت كده هتخلي نفسك سهل قوي بالنسبة اللي بره. المهم ما علينا. ولذلك حتى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني فكرة ان الانسان اصلا يكون فاهم ان التحديات الخارجية مقدمة على التحديات الداخلية في اوقات اللي هي اوقات الصراعات واوقات الازمات واوقات المشكلات الكبيرة. والله بدأنا نشعر بلون من الاستقرار، نبدأ بقى في الإصلاح الإيه الداخلي، نبدأ في الإصلاح الداخلي. كتير من الأفاضل والفضلات ما يفهموش المسألة دي، فبيبدأ يعمل إشكالات كبيرة جدا. إن حد مثلا بيعمل مع ناس في خير ما أو في أمر ما، وفي عنده بعض في تحديات بتواجهنا دلوقتي، إن إحنا نستقر مش عارف إيه يحصل كذا، نتجاوز المرحلة دي اللي هي مثلا مرحلة مفصلية، وبعد كده نبدأ نفكر في الإيه في الحاجات دي كده واحدة واحدة، ونبدأ نرتب فيها ونظبط فيها لا بأس. ده اللي حصل في حركة التزكية. ان حد يقول طب يعني المنافقين دول ويتوجدوا ليه؟ ده وجودهم كان مهم جدا جدا، وجودهم كان مهم جدا جدا، وجودهم كان مهم لتثبيت وتحصين الطائفة الخلص من المؤمنين، وتبصرهم بالافات دي وقد ايه بتعمل اشكال وكيفية معالجتها. يعني دي حاجة مهمة جدا، كانت مهمة قوي للطائفة اللي هم في الوسط دول من المسلمين، لان هم اوساط يعني زي كانها كده احنا بنسميها بروفوكيشن او بروفوكيتيف تيست، اللي هو اختبار استثاره، ان الاحتكاك بدول وجودهم وبتاع بيستثير جواهم ظهور الافات دي، ما كانتش هتظهر الا في الظرف ده لان بتاثرهم بيهم بمش عارف ايه. فده كان مهم ليهم، يعني كان في برضو خير ليهم مهم ليهم ان هم نفسهم لا تظهر الافات دي. فهو كان مفيد للمجتمع وكان مفيد لدول نفسهم اصلا، ان هم يبقى عندهم فرصه ان هم يتوبوا وينيبوا ويسلموا ويحسنوا اسلامهم، بس ما فيش يعني ما فيش الكلام ده في النهايه. تمام. فالشاهد في حركه التزكيه، ايه اللي حصل في حركه التزكيه؟ في حركه التزكيه على طول الخط بتحصن وتبصر تلك الطائفه من الاوفياء الصادقين، الاوفياء الاتقياء الصادقين، وعلى طول الخط الطائفه دي بتطهر، يبقى دي بتحصن وتبصر ودي بتطهر وبتبصر برضو، ماشي، بتبصر وبتطهر بالافات دي في نفسها وبتطهر منها خلاص. على طول الخط ماشي، ودول برضو على طول الخط برضو يعني في محاولات لدعوتهم والمش عارف ايه والاحتوائهم، لكن لا جديد. لغايه بقى ما تيجي المرحله بقى اللي هو خلاص احنا فرغنا من الجزيره العربيه واستتب الامر واستقر الامر، واحنا خارجين بقى بره، بقى الامر هنا قابل للاحتواء جوانا، هنخرج بره؟ لا لا بقى ثواني بقى، هنخرج بره دي مرحله جديده بقى. الحمد لله ان هنا المرحله دي، ان هنا مرحله مش خايف ان يجي لي مش عارف ايه، ولا يجي لي مين، ولا يجي لي قريش، ولا يجي لي مش عارف الهوازن، انا مش خايف من حاجه، وتمام الدنيا استقرت الحمد لله. لا استقرار كبير. لذلك بدايه من الاحزاب لا كانت بدات مرحله المميزه دي هتظهر. كان بقى لازم بقى يجي في تبوك، في تبوك لا مرحله بقى فاصله، فاصله في ايه؟ ان احنا هنجهز على اي آفة موجودة في داخل المجموعة المعسكر اللي في الوسط ده، اي آفة فيه بقى خلاص عايزين نخلص عليها، عايزين يعني يبقى الناس الخلص الخلص، او حد لو في نفسه حاجة تنقى بقى، ولذلك زي ما قلنا هي عسرة، عسرة اختبارات تنقية وترقية. ودول بقى يتميزوا بشكل واضح واضح كده، خلاص يبقى تعرفوا وتميزوا وخلصت قصتهم على كده، ما يحاولش عليهم بقى وخلاص انتهت قصته. لان بعد شويه هيموت راس النفاق يعني عبد الله بن ابي بن سلول، وخلاص يعني هتبقى برضو ايه، خلاص المعسكر ده تميز كده وخلصنا القصه. طيب اللي كلمت فيه النهارده كله ايه؟ هي فكره علاقه تبوك بما قبلها، علاقتها بما قبلها هل كانت يعني علاقه ممكن نقول عليها مثلا علاقة فتوح يعني إصلاحية وكده خارجية مرتبطة بمعركة تانية حصل حاجة فترتب عليها حاجة؟ أنا في رأيي إن كانت علاقتها الأكبر علاقة حركة التزكوي، حركة التزكية على طول الخط، ودي كانت مرحلة فاصلة في حركة التزكية، ممكن تكون مرحلة نهائية في حركة تزكية المجتمع ده، سواء كان على مستوى الذات أو على مستوى المؤسسات. خلاص يتم التزكية، التحصين والتبصير الكامل يحصل لطائفة من الطائفة الأتقياء الأوفياء الخلص من المؤمنين، والطائفة الأخرى من المسلمين اللي هم عندهم بعض آفات خلاص يتطهروا منها وتنتهي قضيتهم، يتطهروا ويبصروا، ودول خلاص بقى كده إيه يفصلوا ويميزوا، يتميز الصف وبقى تنتهي القصة على كده، وإيه ويصدر الستار على الحكاية دي علشان هنستقبل مرحلة جديدة من تاريخ الأمة ومن حياة الأمة. الكلام ده مهم قوي الإنسان يفهمه، مهم قوي الإنسان وخصوصا الناس المسؤولة عن مؤسسات، مهم قوي إن يتفهم الكلام ده في حركة التزكية. هنكتفي بالقدر ده النهاردة إن شاء الله، ويعني قدر الله اللقاء والبقاء، نواصل المسير في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.